أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في أقسام الكناية. يذكر المصنف أن الكناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون المطلوب فيها هو الذات دون الصفة والنسبة. الأمر الثاني هو الذي يكون مطلوبا فيها الصفة. القسم الثاني ما يكون مطلوبا فيها الصفة. القسم الثالث ما يكون مطلوبا فيها النسبة. إذن المعنى الذي تريد الكناية أن تصل إليه، الملزوم الذي تريد الكناية أن تصل إليه، تارة يكون هو الذات، وتارة يكون هو الصفة، وتارة يكون هو النسبة، أي نسبة هذه الصفة إلى الذات. وهذه الأقسام ثم يتعرض لها لأمثلتها، ويذكر أن بعضها ينقسم إلى قريب وبعيد إذا كان حسب إذا كان يحتاج إلى تأمل وتدبر أو لا، أو كان يحتاج إلى وسائط متعددة أو لا. يأتي هذا في تطبيق العبارة. نعم، المثني عن الأمر الذي تريد الكناية أن تصل إليه، يعني المعنى الذي تريد أن تؤديه، يعني بتعبيره عليكم السلام ورحمة الله، بتعبيره هو أو بتعبير السكاكي اللازم الذي تريد الكناية أن تصل، أو الملزوم الذي تريد الكناية أن تصل إليه عليكم السلام. إن الكناية هي الانتقال من اللازم إلى الملزوم. إذن وهي ثلاثة أقسام. الأولى، ما قال الأول؟ فلماذا أنث هذه العبارة؟ تأنيثها، طبعا التفتازاني أيضا أنث الضمير، إلا تأنيثه ينبغي أن يقال تأنيث القسم باعتبار أنث الضمير. على كل حال، تأنيثها لماذا أنثها؟ باعتبار كونها عبارة عن الكناية، يعني هو قسم من الكناية فيكون كناية، فلأنه واحد من أقسام الكناية عبر عنه بلفظ المؤنث. إذن الأول، القسم الأول، الكناية المطلوب بها غير صفة ولا نسبة، وهو الذات. هذا القسم الأول منه ما هو معنى واحد، ومنه ما هو معان متعددة. إذن ينقسم القسم الأول إلى قسمين، ما هو معنى واحد، وما هو أكثر من معنى أو مجموع معاني. إذن ما فمنها، أي فمن الأولى، يعني من هذا القسم الأول، ما هي، يعني كناية هي معنى واحد، كأن يتفق في صفة من الصفات. نحن ماذا نريد أن نصل بحسب الفرض؟ المثني عنه، ما نريد أن نصل إليه بالكناية الملزوم، ما هو؟ هو الذات. وهذه الذات نريد أن نأتي بكناية، هذه الكناية هي صفة واحدة. هذا متى يكون؟ عندما تكون هذه الصفة مختصة بهذه الذات، فإذا أتينا بالصفة يفهم منها إرادة هذه الذات بعينها. إذن فمنها، أي من الكناية من القسم الأول، ما هي معنى واحد، كأن يتفق في صفة من الصفات، اختصاصا بموصوف معين، اختصاص بموصوف معين عارضا، فتذكر تلك الصفة ليتوصل بها إلى ذلك الموصوف، كقول الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخدما، والطاعنين مجامع الأضغان. الشاهد في مجامع الأضغان، هؤلاء القوم الذين يصفهم يضربون بكل سيف أبيض قاطع مخذم، ويطعنون بهذه السيوف القاطعة، أو يطعنون برماحهم مجامع الأضغان. مجامع الأضغان يعني الأمكنة التي تتجمع فيه الأحقاد والضغائن، يعني هؤلاء الأعداء الذين نقاتلهم فيهم أمكنة تتجمع أضغانهم فيها وأحقادهم. المكان الذي تتجمع فيه الأضغان هو القلب، فأراد القلوب لكنه عبر عنه من خلال الاتيان بصفة مختصة بالقلب. طبعا وفيه تعريض بهم أنه قلوبهم لا توجد فيها إلا الضغينة ولا توجد فيها المحبة والمشاعر الإيجابية، وإنما تحتوي فقط على المشاعر السلبية وعلى الحقد والضغينة. فإذا نشوف لدينا صفة واحدة هي مجامع الأضغان، لم نرد منها هذه الصفة، استعملناها في موضعت له، لكن لينتقل منها إلى أي شيء؟ إلى الملزوم الذي هو هنا ذات، لا هو صفة ولا هو نسبة. فهذا مثال القسم الأول. فبيقول كقوله الضاربين بكل أبيض مخدما والطاعنين مجامع الأضغان، المخدم هو القاطع والأبيض هو السيف والضغن هو الحقد، ومجامع الأضغان معنى واحد صفة واحدة كناية عن القلوب وهي مختصة بالقلب، فلذلك انتقل الذهن إليها أو إلى القلب من خلال هذه الصفة. إذن هذا هو القسم الأول من القسم الأول من الكناية. القسم الثاني ما هو مجموع معاني. إذن أريد أيضا الوصول إلى الذات دون الصفة والنسبة، لكن من خلال مجموع معانا لا من خلال معنى واحد، لا من خلال صفة واحد. كيف مجموع معان؟ كيف نحصل على مجموع المعاني؟ بأن تأخذ صفة فتضم إلى لازم آخر، إلى صفة لازمة أخرى وأخرى وأخرى، لتصير جملتها أي ليصير مجموعها مختصا بموصوفا، فيتوصل بذكر هذه المعاني المختصة بهذا الموصوف إليه إلى هذا الموصوف. كقولنا في الكناية عن الإنسان، فتقول من عندك أو من جاءك، أقول لك جاءني حي مستوي القامة عريض الأطراف. هذه كلها صفات وليست عبارة عن الذات، لكن أنا كنيت بها عن الإنسان، وكل واحدة من هذه الصفات لوحدها ليست مختصة بالإنسان وإنما مجموعها هو المختص، لذلك في المنطق يعبر عنها بالخاصة المركبة. يقول ويسمى هذا خاصة مركبة لأن مجموعها هو الخاصة في حقيقة الأمر، المركب منها هو الخاصة لا كل واحدة منها بعينها. وشرطهما، شرط هاتين الكنايتين، الاختصاص بالمكني عنه ليحصل الانتقال. شوف هنا الاختصاص بأي معنى؟ الانحصار فيه، في قبال معنى آخر سيأتي للاختصاص بعد قليل. وجعل السكاكي الأولى منهما، أعني ما هي معنى واحد. شوف إذن التقسيم الأساسي للبحث ما هو؟ مرة يراد من الكناية الذات، مرة يراد منها الصفة، مرة يراد منها النسبة. في التقسيم في القسم الأول ما يراد منه الذات، منه ما هو معنى واحد ومنه ما هو مجموع معاني. الآن السكاكي هذا الذي هو معنى واحد قسمه إلى قريب وبعيد، جعل السكاكي منها أي ما هي معنى واحد منها قريبة، بمعنى ليش قريبة؟ بمعنى سهولة المأخذ، سهولة المأخذ والانتقال فيها لبساطتها واستغنائها عن ضم لازما آخر وتلفيق بينهما. عفوا ليس تقسيما، هذا تسمية. المأخذ يعني بنفس معنى الانتقال، بنفس معنى الانتقال. معنى المنطقي ما هو؟ الآن لا أدري، ما أدري المقصود ما أخذ البرهان ما هو؟
نوعية القياس المستقبل، المحمول ذاتي أو عرض
لا، هنا المراد سهولة المأخذ يعني سهولة الانتقال، يعني سهولة الرجوع والأخذ والاستفادة منها للوصول إلى المطلوب إلى المكنيعة. طب إذن بمعنى سهولة المأخذ والانتقال فيه. إذن شوف هذا ليس تقسيما، هذا تسمية للقسمين. ما هو معنى واحد سماه قريبا، ما هو مجموع معان سماه بعيدا. لماذا سمى ما هو معنى واحد قريبا؟ قال لسهولة المأخذ والانتقال، لأنه يكفينا معنى واحد للانتقال منه إلى المثني عنه المطلوب، ولا نحتاج إلى ضم أو تلفيق أي لازمة آخر. بينما في الثاني الذي هو مجموع معان صفة واحدة لوحدها لا تكفي، وإنما نحن بحاجة إلى أن نضم إليها، إلى أن نلفق بينها وبين غيرها حتى ينتقل منها إلى المطلوب. إذن وجعل السكاكي الأولى منهما، أعني ما هي معنى واحد قريبة بمعنى سهولة المأخذ والانتقال فيها لبساطتها لعدم التركيب واستغنائها عن ضم لازم آخر وعن تلفيق بينهما، تلفيق بين هذه الصفة وبين اللازمة الآخر. لماذا لابد من التلفيق؟ لأنه من دون التلفيق لا يحصل التأليف، ومن دون تأليفان لا نصل إلى المركب، ونحن فرضنا أن المجموع المركب هو الذي أدى إلى الانتقال لا كل جزء وحده. والثانية إذن وجعل الثانية بعيدة، أي بخلاف ذلك لعدم البساطة، لعدم سهولة المأخذ، للحاجة إلى الضم والتلفيق. وهذه غير البعيدة بالمعنى الذي سيجي. سيأتي الآن بعد قليل معنى آخر للكناية البعيدة، هذا غير الذي ذكره السكاكي هنا، سيكون قد أثبت معنى آخر. إذن هذا هو القسم الأول. الثاني من أقسام الكناية، والتأنيث أيضا بنفس السبب. والثانية من أقسام الكناية، الكناية المطلوب بها صفة من الصفات كالجود والكرم ونحو ذلك. إذن المكني عنه هو الكرم، وهي صفة لا الذات، ونحو ذلك، وهي ضربان قريبة وبعيدة. فإن لم يكن الانتقال بواسطة، فهي القريبة. عبارة الخطيب هنا ما هي؟ فقريبة. هذه ما غير موجودة. إذن فإن لم يكن الانتقال بواسطة فقريبا. إذن المدار في القرب ما هو؟ أن لا يكون الانتقال بواسطة. في قباله البعيدة التي يكون الانتقال فيها بواسطة كما سيأتي. هذه القريبة قسمان أيضا، واضحة وخفية. والواضحة منها ما هو ساذج، ومنها ما ليس كذلك. إذن فإن لم يكن الانتقال من الكناية إلى المطلوب بواسطة فقريبة، والقريبة قسمان، واضحة وخفية. خفية ستان، الواضحة هي التي يحصل الانتقال منها بسهولة. هذه التي يحصل الانتقال منها بسهولة مرة تكون مشوبة بشيء من التصريح، ومرة لا تكون مشوبة بشيء من التصريح أصلا. التي لا تكون مشوبة بالتصريح تسمى ساذجة، أي بسيطة، والتي تكون مشوبة قد لم يذكر لها علامة في ذهن، لم يذكر لها اسما، كقولهم كناية عن طول القامة. إذن المراد ما هو؟ الصفة ما هي هنا؟ طول القامة. كقولهم كناية عن طول القامة، فلان طويل نجاده، وفلان طويل النجاد. الفرق بينهما ما هو؟ يقول العبارة الأولى من الكناية الساذجة، العبارة الثانية ليست من الساذجة. الأولى ساذجة لأنها تخلو من أي أنواع، من أي شكل من أشكال التصريح. طويل نجاده، الضمير في نجاده إلى أين يعود؟ يعني ما هو؟ فلان طويل نجاده، يعني نجاد سيفه، نعم، يعني حمائله، يعني حمائله سيف يعود على من؟ على فلان. ما في مشكلة. الصفة ما هي هنا؟ نحن نريد أن نصل إلى صفة أخرى، لكن ذكرنا طويل النجاد. في طويل التي هي ما هي طويل؟ صفة مشبهة. لها فاعل، فاعلها هنا ظاهر وهو النجاد، والضمير فيه في نجاد عائد على موصوف، لأن الشرط معمول الصفة المشبهة كما هو معلوم أن يكون سببية، فالضمير عائد على فلان. لكن هذه الصفة التي أثبتناها لفلان ليس فيها ضمير يعود عليه، ليس فيها ضمير يعود عليه. بينما في طويل النجاد، فلان طويل النجاد، هذه الصفة فيها ضمير يعود عليه، لأن النجاد بحسب الفراغ مضاف إليه، وطويل صفة مشبهة ولا بد لها من فاعل، والفاعل مستتر فيعود على الموصوف. فإذا الفرق بين العبارتين ما هو؟ أن طويل في العبارة الأولى لا تشتمل على ضمير يعود على الموصوف، بينما في العبارة الثانية تشتمل على ضمير يعود على الموصوف. وعلى هذا الأساس فالعبارة الأولى فيها شيء من التصريح، عفوا، العبارة الأولى لا يشوبها شيء من التصريح. لماذا؟ لعدم وجود ضمير فيها يعود عليه. شوف نحن ماذا نريد؟ نحن لا نريد أن نأتي الأمر المثني عنه ما هو، صفة للسيف أو صفة للإنسان؟ صفة للإنسان مثني عنه الذي نريد أن نصل إليه، صفة للإنسان نريد أن نصفه بطول القامة، فقلنا هو طويل نجاده. هذه الصفة التي أثبتناها له الآن ليس فيها ضمير يعود عليه، فلذلك كانت ساذجة، لأنها لا تتضمن شيئا من التصريح بأن الصفة التي يراد الإخبار عنها هي من صفات فلان لا من صفات سيف. بينما في العبارة الثانية، العبارة الثانية قلنا طويل مضاف وما بعده مضاف إليه، فلم يأخذ فاعله، ففاعله مستتر فلابد أن يعود على الموصوف، فتكون طويل، في اللفظ والمعنى من صفات من؟ من صفات فلان، فيكون فيها تصريحا بأن الصفة التي أريد التكنية عنها هي من أوصاف الرجل لا من أوصاف سيف. إذن العبارة الأولى أتينا فيها بصفة وأثبتنا هذه الصفة للسيف الراجع إلى فلان ولم نثبتها إلى فلان. فالآن إذا سألتني أن المراد ما هو، صفة توصيف السيف أو توصيف فلان، أقول توصيف فلان، لكن هذا لا تصريح به في الكلام، فلذلك كانت ساذجة، لأنها كناية متمحضة في الكناية وخالصة من شوب التصريح. بينما في العبارة الثانية الصفة فيها ضمير يعود على الموصوف، فتكون في اللفظ وبحسب المراد عائدة على الموصوف، فيكون هناك تصريح بالأمر المثني. الأمر المثني ما هو؟ توصيف فلان لا توصيف سيفي، وهذا ما قد صرح به في اللفظ. الآن يرحمه الله، الآن يأتي بعد ذلك الكفتازاني ليثبت أن العبارة الأولى لا ضمير فيها، العبارة الثانية فيها ضمير، مطلب نحوي. فإذن كقولهم كناية عن طول القامة، طويل نجاده وطويل النجاد، والأولى أي طويل نجاده كناية ساذجة، مراد من السذاجة هنا الخلوف، أنه لا يشوبها شيء من التصريح. وفي الثانية أي طويل النجاد تصريح ما، وفي الثانية أي تصريح النجاد تصريح ما، يعني هي كناية لكن متضمنة للتصريح. لماذا؟ لتضمن الصفة في هذه العبارة الثانية للضمير، أي ضمير الراجع إلى الموصوف. الصفة ما هي؟ طويل. ضمير ما هو؟ ضمير المستتر الراجع إلى الموصوف الذي هو فلان. ضرورة، لماذا؟ لأنها في الجملة الثانية ضرورة احتياجها إلى مرفوع مسند إليه، لأنها صفة مشبهة أريد منها ما يراد من فعلها، فيشتمل على نوع تصريح بثبوت الطول له. والدليل على تضمنه الضمير، بينما بخلاف الأولى، بخلاف طويل في العبارة الأولى، طويل في العبارة الأولى رفع ظاهرا فلم يعد بحاجة، فلم يعد متحملا لضمير. والدليل على تضمنه الضمير، يعني لقائل أن يقول لا دليل على ذلك لأن مرفوعها في الأصل هو ما أضيفت إليه، فهذا من إضافة الصفة إلى فاعلها، فهو فاعلها فبعد الإضافة إليه ليست بحاجة إلى ضمير. يقول والدليل على تضمنه الضمير أنك تقول هند طويلة النجاد والزيدان الطويلة النجاد والزيدون طوال النجاد، فتؤنث وتثني وتجمع الصفة البتة لاستنادها إلى ضمير موصوف، بخلاف هند طويل نجادها، إن الطول هنا مسند إلى أي شيء؟ إلى النجاد، وليس مسندا إلى ضمير الموصوف. والزيدان طويل نجادهما والزيدون طويلا نجادهم. لقائل أن يقول ينبغي على هذا الكلام أن لا تكون عبارة طويل النجاد كناية، أنت ماذا تقول؟ كناية مشتملة على تصريح، لا أصلا هذا ليس كناية، هذا تصريح، والكناية تقابل التصريح، فلماذا جعلتها كناية متضمنة للتصريح؟ يقول وإنما جعلنا الصفة المضافة يعني طويل النجاد كناية مشتملة على نوع تصريحا، ولم نجعلها تصريحا للقطع بأن الصفة في المعنى صفة للمضاف إليه. الآن عندما تقول زيد طويل النجاد، الآن الذي نقطع به أن المتكلم لم يرد، ليس الغرض الأول له هو أن يخبر عن طول حمائل سيفه، ففي المعنى هذه الصفة إنما جيء بها لترجع إلى أحوال زيد وليست لترجع إلى أحوال سيفه، ففي المعنى نحن نقطع بأن هذه الصفة صفة لزيد، لكنها في اللفظ صفة لأي شيء؟ في اللفظ هي صفة للنجاد، في اللفظ هي صفة للنجاد، لكنها في المعنى صفة لأي شيء؟ صفة لزيد. وهكذا شوف، فإن للقطع صفة للمضاف إليه، للقطع بأن الصفة في المعنى صفة للمضاف إليه، واعتبار الضمير رعاية لأمر الله. إذا المقصود هكذا، أنه وإن عاد الضمير على الموصوف الذي هو زيد، لكن هذه الصفة الواردة في كلام المتكلم الآن هي صفة لأي شيء؟ صفة لنجاد سيفه، لحمائل سيفه، لا صفة له. ففي الحقيقة حقها أن تسند إلى المضاف إليه، وحقيقة هذه الإضافة أنها من باب إضافة الصفة إلى فاعلها، لكنها إذن للقطع بأن الصفة في المعنى يعني طويل. ما الذي يفيد هذا؟ يعني ما الذي يفيد أن الأمر اللفظي هو الرابع؟ أشوف هذا نظير ما تقدم معنا سابقا في بحث الاستعارة. هنا قلنا أنه ليس كل تصريح بالمشبه، ليس كل تصريح بالمشبه يكون مخلا بالاستعارة. إذا تذكرون مثال الذي ذكرناه لذلك، مثلا كما تقول هكذا، جاءني زيد فاستقبلت أسدا، فقلنا ذكر المشبه هنا وهو زيد لا يخل بكونه استعارة. هنا هكذا، هذا ما يريد أن يقوله هنا، أن هنا وإن كان الطول فيه ضمير عائد على الموصوف الحقيقي الذي هو صاحب المكني عنه، الذي هو صاحب الصفة التي نريد أن نصل إليها، لكن هذا الارتباط هنا إنما كان لأمر لفظيا بحث، وإلا فالكلام مسوقا لإثبات صفة الطول لنجاد سيفه، هذا ما نفهمه في المعنى. نعم بالكناية، بطريق الكناية نفهم أنه أراد أن يثبت له صفة طول القامة، فذكر الضمير ليس إلا لأمر لفظي ولا علاقة له بالمعنى. الآن طويل النجاد، وإن قلنا بأن فاعل الطول ما أسند إليه الطول هو الضمير العائد على زيد، لكن الآن العبارة مسوقة مساق إثبات صفة الطول للنجاد ليكون ذلك كناية عن إثبات صفة الطول لزيد، فلذلك جعلها كناية ولم يجعلها تصريحا. إذن واعتبار الضمير رعاية لأمر لفظي، ما هو الأمر اللفظي؟ وهو امتناع خلو الصفة عن معمول مرفوع بها. إنه الصفة تدل على حدث، وكل حدث عندهم فلا بد له من فاعل. هذا الأمر اللفظي، وإلا من ناحية المعنى يعني هذا تقدير لفظ، تقدير لفظ وإعراب وليس تقدير معنى. إذن الكناية المطلوب بها صفة إما واضحة وإما خفية. الواضحة ما كان الانتقال إليها بلا واسطة، غير الواضحة الخفية ما كان الانتقال إليها بواسطة أو بوسائط، وهذا محل الكلام الآن. إذن أو خفية عطف على واضحة، خفاؤها من أين ينشأ؟ بأن يتوقف الانتقال منها على تأملا وإعمال رويا. هذا قسم من أي شيء؟ قلنا سابقا مطلوب بها صفة إما قريبة وإما بعيدة. القريبة ما ينتقل إلى المطلوب فيها بلا واسطة، قريبة. البعيدة ما ينتقل إلى القريب فيها بواسطة. القريبة تنقسم إلى واضحة وخفية. الواضحة ما لا تحتاج إلى تأمل، الخفية ما تحتاج إلى وخفاؤها بأن يتوقف الانتقال منها على تأملا وإعمال روي. طبعا التأمل بالمصطلح العقلي والمنطقي واضح، لأنه الانتقالات الذهنية تحصل بالحدود الوسطى. انتقالات الذهنية في باب التصديقات تحصل بالحدود الوسطى، في باب التصورات تحصل بالمعرف. فعلى كل حال نحتاج إلى واضح. مرادنا إذن من عدم الواسطة ما هو؟ عندما نقول تأمل ونظر، النظر يتقوم بالبرهان، والبرهان يتقوم بالانتقال الذهني، والانتقال الذهني لا يحصل إلا بتكرر الحد الأوسط. فلذلك كل تأمل ونظر فيه واسطة. إذن ما هو مرادها؟ المراد من الواسطة هنا ليس الانتقال إلى المطلوب عبر لوازم متعددة، يعني من لازم إلى ملزوم، ثم هذا الملزوم يكون له لازم آخر، ثم هذا اللازم الآخر يكون له ملزوم، وهكذا. هذا هو الواسطة المنفية هنا، هي هذا الانتقال إلى المطلوب الأساسي عبر مجموعة من اللوازم والملزومات. هذه هي الواسطة التي نريد أن ننفيها هنا، لا الواسطة التي تنفى في البديهي. أننا هنا عندما قلنا يحتاج إلى نظر، فلم يعد أمرا بديهيا، صار أمرا نظريا، والنظر عندهم يحتاج إلى واسطة. لكن في البلاغة هنا المقصود ماذا؟ أن لا يكون حصول الانتقال بطريق اللوازم والملزومات. إذن هي نظرية، لكن الانتقال الذهني فيها ليس عبر مجموعة من اللوازم. كقولهم كناية عن الأبدع. نعم، يعني التأمل يعني الانتقال مباشرة من دون الاستعانة باللوازم، لكن مع تأمل بعد تأمل. عليكم السلام ورحمة الله. إذن كقولهم كناية عن الأبلح عريض القفا. قفا وراء العنق، فعرض القفا يستعمل عندهم كان للبلح. فإن عرض القفا وعظم الرأس بالإفراط مما، يعني العظم البالغ حدا مفرطا، مما يستدل به على البلاغة. طبعا فهو ملزوم لها بحسب الاعتقاد، ولا بحسب الواقع قد لا يكون كذلك. لكن في الانتقال منه إلى البلاغة نوع خفاء، حتى ولو كنا نعتقد به، يعني قد يكون من المعتقدات المبثوثة بين العرف، لكن الآن إذا أردنا أن نتأمل فيه مثلا نقول الآن ما هو السبب في أن عرض القفا موجب للبلاهة؟ يعني رجل نحن لا نحتاج، يصبح هناك تورم مثلا، فنحن لا نحتاج إلى لوازم متعددة، ننتقل مباشرة إلى البلاهة، لكن نفس الواسطة فيها خفاء، نفس الانتقال فيه خفاء. لكن في الانتقال منه إلى البلاهة نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد. طب وليس الخفاء هنا بسبب كثرة الوسائط واللوازم والملزومات وكثرة الانتقالات حتى تكون من قسم البعيدة، فإذا هي من قسم القريبة بالرغم من خفائها وحاجتها إلى التأمل والرؤية. هذا تمام الكلام في القريب البعيد. وإن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها بواسطة فبعيدة، كقولهم كثير الرماد كناية عن المضياف، فإنه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر، ومن هائي ومن كثرة الإحراق إلى كثرة طبائق، ومنها إلى كثرة الأكلة جمع آكل، ومنها إلى كثرة الضيفان بكسر الضاد جمع ضيف، ومنها إلى المقصود وهو المضياف. وبحسب قلة الوسائط وكثرتها تختلف الدلالة على المقصود وضوحا وخفاء. وبهذا كانت الكناية من الأساليب البيانية. إذن هذا هو القسم الثاني من أقسام الكناية. القسم الثالث ما يطلب به النسبة. النسبة يفسرها بأنها اختصاص شيء بشيء، لكن التفتزاني يقول مرادهم من الاختصاص هنا ليس الانحصار كما تقدم، إنما مرادهم من الاختصاص هنا صرف الثبوت، مجرد ثبوت شيئا ثبوت شيئا بشيء. إذن هنا ليس المراد بالكناية الوصول إلى الذات، ليس المراد بالكناية الوصول إلى الصفة، المراد بالكناية نسبة الصفة إلى الذات، إثبات هذه الصفة للذات. الثالثة من أقسام الكناية الكناية المطلوب بها نسبة، أي إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، وهو المراد بالاختصاص في هذا المقام. إذن هو المراد بالاختصاص في هذا القسم الثالث، كقول الشاعر إن السماحة والمروة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. يريد أن يمدحه، كيف؟ يريد أن يقول إن ابن الحشرج سمح ذو مروءة، لكنه لم يثبت له هذه الصفة مباشرة. إذن ما هو مراده؟ إثبات السماحة والمروءة له. فالغرض الذي نريد أن نصل إليه هو ماذا؟ الإثبات، الاختصاص، النسبة، لا نفس ابن الحشرج ولا نفس الصفات. ابن الحشرج مذكور والصفة مذكورة، وإنما النسبة إليه. ففي البيت لا يوجد تصريح بالنسبة إليه، يوجد غاية ما يوجد أن السماحة والمروءة هما في قبة، هذه القبة ضربت على ابن الحشرج. فإنه أراد أن يثبت، المروءة هي كمال الرجولية والندى هو الكرم والجود، فإنه أراد أن يثبت أو العطاء أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفة. أي ما المراد من الاختصاص؟ أي ثبوتها له، فترك التصريح باختصاصه بها، ترك التصريح بإثبات هذه الأوصاف لابن الحشرج. كيف تركه؟ يعني لم يقل هو مختص بها، لم يقل هي تختص به، لم يقل هو سمحا، لم يقل السماحة ثابتة له، لم يأتي بشيء من هذه الألفاظ الصريحة. بأن يقول إنه مختص بها أو نحوه أو نحوه، هذه نحوه هنا إما مجرورة عطفا على ماذا؟ على عطفا على أن يقول، فترك التصريح بأن يقول وبنحوه أو بنحوه، أو منصوب عطفا على ماذا؟ على أنه مختص بها، بأن يقول إنه مختص بها أو بأن يقول نحوه، لأن أنه مختص بها مقول القول يكون مفعولا به، على أنه مخصوص بها، مثل أن يقول ثبت السماحة ابن الحشرج أو حصلت السماحة له أو ابن الحشرج سامحا كذا في المفتاح. وبه يعرف أنه ليس المراد بالاختصاص ها هنا الحصر. ليش؟ لأن نشوف ابن السكاكي هو الذي أتى بهذه العبارة، وهو في تمثيله لها، في تمثيله للعبارات الصريحة بالاختصاص بأي شيء مثلا بثبتت سماحة ابن الحشرج، أو ابن الحشرج سمح. إذا مراد السكاكين الاختصار ليس هو الحصر، مراده ماذا؟ خصوص الثبوت. إلى الكناية، هذه من كلام الخطيب، فترك التصريح إلى أين؟ إلى الكناية، يعني فترك التصريح ومال إلى الكناية بأن جعلها، كيف كنا ولم يصرح؟ بأن جعل تلك الصفات في قبة، تنبيها على أن محلها، محل تلك الصفات ذو قبة، يعني هو شخصا ذو قبة. الشخص ذو القبة ما هو، من هو عادة؟ القبة هي التي تكون فوق الخيمة يتخذها الرؤساء والزعماء والملوك، فالشخص ذو القبة هو الرئيس والزعيم والملك. هذه الصفات هي لشخص ذي قبة مضروبة عليه، فإذا هو زعيم، أي على ابن الحشرج. فأفاد إثبات الصفات المذكورة، إثبات الصفات المذكورة له، لأنه إذا أثبت الأمر أو إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبت له. يعني عادة عندما تثبت شيئا في مكان الرجل، في المكان الذي يستحقه الرجل، فأنت تريد المنصب الذي يستحقه، فأنت تريد أن تقول إنها ثابتة له. لا، لأن أين يوجد دلالة على الانحصار هنا؟ بالنتيجة الآن قد يكون المثال فيه بالنتيجة الاختصار هو فيه إثبات. كلامنا في تفسير مراد السكاك من الاختصار. نعم، في البيت إشعارا في قبة مضروبة له، أن هذه القبة إنما أعدت له، فتكون فمشعرة بالانحصار. لكن هذا لا يعني أن المراد من الاختصاص حينئذ هو خصوص الانحصار. ونحوه، أي ونحو البيت المذكور في كون الكناية لنسبة الصفة إلى الموصوف، بأن تجعل الصفة فيما يحيط بالموصوف ويشتمل على طعن باهنا السببية. طب شوف، نحن نريد ماذا؟ نريد أن نثبت صفة لموصوفها، لكن نستخدم الكناية. هذه الكناية كيف نحصل عليها عادة؟ من خلال إثبات الصفة للمكان الذي الموصوف فيه، لما يشتمل عليه الموصوف، لما يشتمل على الموصوف، لما يحيط بالموصوف. طب ونحوه قولهم المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه. ما قال هو ماجد وهو كريم، لا، المجد بين ثوبيه، حيث لم يصرح بثبوت المجد والكرم له، بل كنا عن ذلك بكونهما بين برديه وبين ثوبيه، يعني لا تبارحاني، لا تفارقاني. الآن اعتراضا يذكره التفتزة، أن هذه القسمة تحتمل أن تكون رباعية، لأن التقسيم البدوي ينبغي أن يكون بهذا الشكل، إما أن يكون المطلوب بالكناية هو الصفة، وإما أن يكون المطلوب بالكناية هو النسبة، وإما أن يكون المطلوب بالكناية لا النسبة ولا الصفة، وإما أن يكون المطلوب بالكناية النسبة والصفة معه. إذن لماذا لم تأتوا على ذكر قسم رابع، وهو الكناية التي تكون لي، التي يطلب بها النسبة والصفة في وقت مع، في وقت واحد؟ يقول حينئذ يصبح لدينا كنايتان، يعني هذا المطلب نحن نعترف به، وإنما الخلاف في مجرد الاصطلاح والتسمية، هل نسميه كناية واحدة فيكون قسما رابعا من هذا التقسيم، أو لا نجعله عبارة عن كنايتين؟ والصحيح أنه عبارة عن كنايتين، يعني الأشبه هكذا، لأنك بالنتيجة الصفة يعني نعم تحتاج إلى لوازم أخرى حتى ننتقل إليها، وتحتاج إلى انتقالات ذهنية أخرى، أو تحتاج إلى تأمل من نوع آخر غير الذي نحتاج إليه في الوصول إلى النسبة. فإن قلتها هنا قسم رابع، وهو أن يكون المطلوب بها صفة ونسبة معا، كقولنا كثير الرماد في ساحة زيد، كثر الرماد في ساحة زيد، كثرة الرماد كناية عن الصفة عن الكرم، وفي ساحة زيد لم تثبتها لزيد نفسه وإنما لما يحيط ويشتمل به. قلت ليس هذا كناية واحدة بل كنايتان، أي بل هو كنايتان، أحدهما الكناية المطلوب بها نفس الصفة وهي كثرة الرماد كناية عن المضيافية، وهي كثرة الرماد هي ضمير يرجع إلى إحداهما، بل كنايتان إحداهما المطلوب بها نفس الصفة، وهي يعني وهذه الأولى كثرة الرماد كناية عن المضيافية، والثانية المطلوب بها نسبة المضيافية إلى زيدان، وهو جعلها في ساحته ليفيد إثباتها له بطريق الكناية. والموصوف في هذين القسمين يعني الثاني والثالث ما هما؟ موصوف قد يكون مذكورا كما مر في الأمثلة المتقدمة، وقد يكون غير مذكورا كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين. عرض مصدر بمعنى التعريض، يعني في التعريض بمن يؤذي المسلمين ماذا تقول له؟ تقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي وهو غير مذكور في الكلام، لا تسميه باسمه ولا تذكره، وإنما تقول في التعريض به المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يكون هذا كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي، فيكون المراد منه، فيكون من أي قسم من أقسام الكناية؟ صفة أو الإثبات؟ النسبة أو الصفة؟ لا، هو بالنتيجة مراد النسبة، وإلا الصفة مصرح بها أنك أنت تؤذي بلسانك ويدك. وأما القسم الأول، إذن هذا فيما يتعلق بالثاني والثالث. وأما القسم الأول، القسم الأول ما هو؟ ما يكون المطلوب بالكناية نفس الصفة أو نفس الصفة. هذا هو القسم الأول.
الأول
من الثاني والثالث. وتكون النسبة مصرحا بها، فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالة لفظا أو تقديرا. ما معنى هذه العبارة بالنظر إلى ما تقدم؟ عبارة الخطيب ماذا كان؟ أن الثاني والثالث يعني ماذا؟ يعني المراد منها الصفة والمراد منها النسبة، قد يكون الموصوف مذكورا فيها وقد يكون الموصوف محذوفا. الآن تفتزاني ماذا يقول القسم الأول؟ القسم الأول ما هو؟ مطلوب منها الصفة، يعني أحد الذين ذكر الخطيب القزويني أنه يجوز ترك الموصوف فيهما، ماذا أثبت التفتزاني؟ فلا يخفى أن الموصوف فيها يكون مذكورا لا محالة لفظا أو تقديرا. هو الخطيب يقول موصوف قد لا يكون مذكورا، الآن التفتزاني يقول ينبغي أن يكون الموصوف محذوفا. عفوا، الخطيب ماذا قال؟ موصوف يجب أن يكون، يجوز أن يكون مذكورا ويجوز أن يكون محذوفا. التفتزاني الآن ماذا يقول؟ يجب أن يكون مذكورا. إذن هذا تقييد لكلام الخطيب القزويني من التفتزاني، يعني كلام التفتزاني في شأن القسم الأول من الثاني والثالث الذي هو الكناية المراد منها النسبة إنما يتم في أن الموصوف قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا فيما لو لم تكن النسبة مصرحا بها، ولا لو كانت النسبة مصرحا بها فإن النسبة تتقوم بالطرفين، فلا بد من ذكر الموصوف ولو بالذكر الذي يشمل تقديره. إذن هذا بمثابة تقييد لكلامه. وقول الخطيب في عرض من يؤذي معناه، في عرض من يؤذي معناه، معنى عرض ما هو؟ التعريض به، يعني هو مصدره. يقال نظرت إليه من عرض بالضم أو من عرض بالضم، من عرض أي من جانب وناحية. قال السكاكي الكناية تتفاوت، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.